شبكة بصائر تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في شبكة بصائر والمجموعات والشبكات المتعاونة مع شبكة بصائر. نحييكم في بداية هذه الحصة من الفقه المالكي ومع كتاب رسالة ابن أبي زيد القيرواني. نتابع مع هذه الرسالة المباركة، ومعنا دائما في هذه الحلقات فضيلة شيخنا الشيخ الحمد واللحمل المختار، إمام مسجد وجامع السبطين ببوحديدة قرب مرصة ولي الحسن. وتوقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحصة الماضية عند صلاة الخسوف، وسنتابع إن شاء الله. نرجو من الجميع أن يوقف النشر أثناء الدرس وأن تتابعوا معنا وأن تستفيدوا من هذه الحلقات المهمة. ويميز هذه الحلقات تأصيل كل الأحكام التي سترد، فإنها مؤصلة بالآيات وبالأحاديث، وهناك جهد كبير بذل في هذا التأصيل، فعلينا أن نستفيد منه وأن ندونه إن شاء الله. حياكم الله شيخنا. قد توقفنا عند صلاة الخسوف، كتاب في صلاة الخسوف. يقول المؤلف رحمة الله عليه: وصلاة الخسوف سنة واجبة. إذا خسفت الشمس خرج الإمام إلى المسجد فافتتح الصلاة بالناس بغير أذان ولا إقامة، إلى آخر هذه الأحكام. رانا نحييكم وسلم عليكم شيخنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. كما سمعتم الليلة درسنا موضوعها صلاة الخسوف. قال ابن أبي زيد: وصلاة الخسوف سنة واجبة. واجبة يقولها هو للسنة المؤكدة. إذا خسفت الشمس خرج الإمام إلى المسجد فافتتح الصلاة بالناس بغير أذان ولا إقامة. لحديث عائشة قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا الصلاة جامعة، فقام فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات، متفق عليه. ثم قرأ، قال ابن أبي زيد: ثم قرأ قراءة طويلة سرا بنحو سورة البقرة، ثم يركع ركوعا طويلا نحو ذلك، ثم رفع رأسه صلى الله عليه وسلم يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يقرأ دون قراءته الأولى، ثم يركع نحو قراءته الثانية، ثم يرفع رأسه يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يسجد سجدتين تامتين، ثم يقوم يقرأ دون قراءته التي تلي ذلك، ثم يركع نحو قراءته، ثم يرفع كما ذكرنا، ثم يقرأ دون قراءته هذه، ثم يركع نحو ذلك، ثم يرفع كما ذكرنا، مع أيدينا ركعتين، كل ركعة فيها ركوعين وطويل ركوعين غير سجدات اللهنتين. مثلا على سبيل المثال يقرأ الفاتحة وسورة البقرة ويركع ركوع طويل، ويقوم منه يقرأ مالي الفاتحة وآل عمران ويسجد سجدتين، يقوم شور الركعة الثانية يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة مثلا النساء ويركع ركوع طويل ويقوم ويقرأ مولي الفاتحة ويقرأ سورة آل عمران معناها المائدة ويسجد سجدتين. رأينا عن جاو ركعتين، كل ركعة فيها ركوعين، كل ركعة فيها ركوعين، دل ذلك عن 4 ركعات هذه ركعتين. قال لحديث ابن عباس متفق عليه، قال: خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقام قياما طويلا نحو من سورة البقرة، ما ركع ركوعا طويلا، ما رفع رأسه من الركوع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأولي، ما ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأولي، ما سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأولي، ما ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأولي، ما رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأولي، ما ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأولي، ما سجد ثم صلى وقد تجلت. إلا حكمنا هو اللي مر بنا يا رباط، هذا نص الحديث اللي وأصل الصلاة. قال ابن أبي زيد: ولمن شاء أن يصلي في بيته مثل ذلك أن يفعل، لأنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع الناس لصلاة القمر. قال: لأنها نافلة، نافلة فجازت في الانفراد كسائر النوافل، معناها صلاة الخسوف يتحدث يصليها وحده كسوف الشمس. قال المؤلف: وليس في صلاة خسوف القمر جماعة. الخسوف القمر اللي ركعتين ركعتين كيف النوافل، ولا يحتاج الجماعة تصليها رجاج بلو، ما هو كيف الأخر، لأنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع الناس لصلاة القمر، ولا ورد ذلك عن غيره كما رواه وهب بن وهب عن مالك، ورصاله بعض الحفاظ. لكن روى الشافعي عن الحسن البصري قال: خسف القمر وابن عباس أمير على البصرة، خرج وصلى بنا ركعتين في كل ركعة ركعتان ما ركب. قال: إنما صليت كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. هذا من رواية إبراهيم بن محمد وهو ضعيف. قال هنا في المسألة، قال المؤلف: ويصلي الناس عند ذلك أفلالا، لحديث أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. رواه البخاري والنسائي. قال ابن أبي زيد: والقراءة فيها شهرا، هي صلاة خسوف القمر كسائد ركوع النوافل، إنها ليلية لما سبق في نوافل الليل. قال ابن أبي زيد: وليس في إثر صلاة الشمس خطبة مرتبة. قال الشارح: لأنها صلاة نفل لم يشار فيها بالقراءة، فليكن من سنتها الخطبة كسائر النوافل. كذا قال الباجي، وهو قياس في مقابلة النص، مع أنه ورد في بعض طرق الحديث الصحيحة الجهر فيها بالقراءة، فبطل هذا القياس من كل وجه. ولم يبقى إلا أن يكون الإمام أدرك الناس على ذلك، فيحمل له الخطبة الواردة في طرق الحديث على أنه أتى بكلام على نظم الخطب في ذكر الله تعالى وحمده، وبعض الناس ليس بخطبتين، يلقى لهم المنبر ويجلس في أولهما وبينهما كسائر الخطب. ولذلك قال ابن أبي زيد: ولا بأس أن يعظ الناس ويذكرهم. هذا دل عن فم خطبة. وهنا نكون قد أتينا على صلاة الكسوف وصلاة الخسوف بإيجاز، وإن شئتم نكمل بصلاة الاستسقاء. قال ابن أبي زيد: والصلاة الاستسقاء سنة تقام، يخرج لها الإمام كما يخرج للعيدين ضحوة، لحديث عائشة قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، وعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس، فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل. حديث رواه أبو داود وابن حبان والحاكم النووي. يصلي بالناس ركعتين يجهر فيهما بقراءة المبيسي، يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها، وفي كل ركعة سجدتان وركعة وركعة واحدة للركوع، ويتشهد ويسلم. حديث عبد الله بن زيد قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي، قال: فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو، ثم حول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي ومسلم. في مسلم دون ذكر الجهر بالقراءة. ولحديث ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذل، معناه مولى بس الباس جديد، متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى. الفرق بين الاستسقاء والعيدين، الاستسقين العيدين فرح، والاستسقاء فيه نوع من تنعات الضعف المولان ومذل ذاك النوع. متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فرق المنبر ولم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، ما صلى ركعتين كما يصلى في العيد. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وابن أبي زيد: ثم يستقبل الناس بوجهه فيجلس جلسته، فإذا اطمأن الناس قام متوكئا على قوس أو عصا فخطب، فإذا فرغ استقبل القبلة فحول رداءه، يجعل ما على منكبه اليمين على الأيسر وما على الأيسر على الأيمن، ولا يقلب ذلك، وليفعل الناس مثله وهو قائم وهم قعود، ثم يدعو كذلك، ثم ينصرف وينصرفون. في حديث أبي هريرة قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي، فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله عز وجل، وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه، ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. أحمد وابن ماجه وأبو عوانة والبيهقي، رواية رواته ثقات. ولحديث عبد الله بن زيد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استسقى لنا أطال الدعاء وأكثر المسألة أي سؤال، ثم تحول للقبلة وحول رداءه فقلبه ظهر البطن، وتحول الناس معه. أحمد وأبو داود. وله أبي داود: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي، فحول رداءه وجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن، مدعا الله عز وجل. وفي رواية له ولأحمد عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى عليه خميصة له سوداء، فأراد أن يأخذ أسفلها فيجعله أعلىها، فثقلت عليه فقلبها الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. حديث في أصله في الموطأ والصحيحين. قال ابن أبي زيد: ولا يكبر فيها ولا في الخسوف غير تكبيرة الإحرام والخفض والرفع. قال الشارح: لأنها صلاة سبق لها البذاذة والخشوع، فلم يلحقها تغيير بالتكبير كصلاة الكسوف. كذا قال الباجي، وهو قياس في مقابلة النص. قد ورد من طرقنا أنها كصلاة العيد، فصرح ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في الأولى سبع تكبيرات، قرأ سبح اسم ربك الأعلى، وقرأ في الثانية تلك حديث الغاشية، كبر خمسة تكبيرات. أخرجه البزار والدارقطني والبيهقي والحاكم، وقال صحيح الإسناد، ولم يخرجاه يعني البخاري ومسلم، لكن تعقبه الذهبي. وكذلك روى الشافعي عن جعفر بن محمد الباقر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يجهرون بقراءة في الاستسقاء، ويصلون قبل الخطبة، ويكبرون في الاستسقاء سبعا وخمسا. وروي عن علي مثله، وكذلك عن عثمان. قال ابن أبي زيد: ولا أذان فيها ولا إقامة. قال ابن أبي زيد: ولا أذان فيها ولا إقامة. لحديث أبي هريرة قال: خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم يستسقي بنا، فصلى ركعتين بلا أذان ولا إقامة. لحديث رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي وفي الباب عن عباس وغيره. وهنا تنتهي هذه الحلقة، وقد مررنا فيها بصلاة الخسوف والكسوف وصلاة الاستسقاء، وهي سنن، لها سنن. رسول الله عز وجل بكرمه وتوفيقه أن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العمل والإخلاص، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أثبت في الصحيحين من حديث معاوية: من يدي الله به خيرا يفقه في الدين. قال عز وجل من قائل: فلولا نفر من كل فقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. على هذا ينبغي أن نتفقه في دين الله عز وجل، ونعمل بما علمنا، والفقه والفهم، أي نفهم هذا فهم الصحيح. الله الموفق.
إذن بهذا نأتي لختام هذه الحلقة من رسالة ابن أبي زيد القيرواني. نشكر باسمكم جميعا فضيلة الشيخ الحمد والأحمد المختار، جزاه الله خيرا ونفع به الإسلام والمسلمين. نسأل الله له البركة في الوقت والمال والأهل والولد، ولا يمكن أن نجزيه على هذا الدرس القيم أسبوعيا، ولكن الله يجزيه إن شاء الله بأن يحشره تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العلماء العاملين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب